بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. موضوع المحبه طبعا موضوع كبير مش نقدر نتناوله كله. والمحبه ليها اكثر من جانب، يعني احنا ممكن نتكلم عن محبتنا لربنا، ده موضوع. ممكن نتكلم عن محبه ربنا لينا، ده موضوع. ممكن نتكلم عن محبتنا احنا بيننا وبين بعض. هو ده الموضوع اللي انا اظن يعني اقرب حاجة لموضوع المؤتمر بتاعكم، لأن المحبة بيننا وبين بعض عامة، يعني مش بين المسيحي والمسيحي، يعني بين الإنسان والإنسان، لو ما اتبنتش على أسس معينة أو ما كانتش ليها ملامح معينة ممكن ما تبقاش محبة مسيحية. المحبة عامة دي وصية، والمحبة أهم وصية في الكتاب المقدس، يعني نفس السيد المسيح يقول إن هي الوصية العظمى: حب الرب إلهك من كل قلبك، كل نفسك، كل فكرك، وقريبك كنفسك. ولما سألوا طب مين هو قريبي، قال لهم المثل بتاع إيه؟ بتاع السامري الصالح، اللي فهمنا منه يعني باختصار شديد إن قريبي هو كل إنسان محتاج لي، بغض النظر شكله إيه أو اسمه إيه أو جنسه إيه أو لونه إيه. كل إنسان محتاج لي، هو قريب لي. في الحقيقة هو إحنا لو ما نبص بنظرة كده واقعية هنلاقي إن إحنا كلنا قرايب بعض، يعني باختصار شديد إحنا كلنا تناسلنا من أب وأم واحدة. يعني بالمنطق إن أي إنسان في العالم هو قريبك، حتى بعد ما العالم ربنا جاب عليه الطوفان كانت في أسرة واحدة، أسرة نوح ومراته وولاده، ومنهم تناسل العالم مرة أخرى. فإحنا بالضرورة وبالطبيعة أقرباء كلنا بعضنا لبعض. المحبة هي الوضع الطبيعي للتعامل بين الإنسان والإنسان، يعني الشيء الطبيعي. زي ما في حاجات طبيعية زي الهواء زي الشمس، في أمور طبيعية. الوضع الطبيعي أو المجال الطبيعي اللي مفروض بنعيش فيه كبشر على الأرض هو المحبة. الشيء اللي مش طبيعي هو الكراهية أو البغضة، يعني ده الشيء الشاذ أو اللي هو الحاجة الوضع اللي مش طبيعي. يعني نكون إن أنا أحب أخويا ده شيء طبيعي جدا، وشيء يعني موجود جوايا وموجود جواه وموجود جوا كل إنسان. عشان كده بنقول الإنسان ما يرتاحش إلا في المحبة، لأن بطبيعته مخلوق عشان يحب ويتحب مش عشان يكره ويتكره. فالكراهية هي الشيء اللي هو مش طبيعي بالنسبة للإنسان. وأنتوا عارفين إن الكراهية لا توجد إلا في البشر، يعني الله محبة كاملة صرف، ما يعرفش يكره. الله ممكن يؤدب، ممكن يعاقب، ممكن أي حاجة، لكن ما عندوش مشاعر حقد أو كراهية. الله محبة، والملائكة أرواح بتحب، حتى في الحيوانات لا توجد كراهية ولا بغضة ولا مشاعر ضغينة ولا مشاعر حقد لو بتصرفوا بشراسة، دي بطبيعتهم. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي ممكن قلبه يمتلئ بالكراهية، وده شيء طبعا مؤلم جدا إن يكون إنسان قلبه خالي من المحبة. يبقى المحبة هي الوضع الطبيعي اللي موجود. بس إحنا كمسيحيين وكأولاد ربنا هنتكلم على ثلاث شروط لهذه المحبة عشان تكون بحسب فكر الله وبحسب فكر الكتاب المقدس وتكون تؤدي إلى خلاص النفس. أول شرط مهم جدا في ممارسة المحبة بيننا وبين بعض، وده ما أنا بتكلم على المحبة بين أي إنسان وإنسان، يعني مش قاصرة على إنسان مسيحي أو غيره، إن تكون هذه المحبة نابعة من محبة ربنا. يعني أحب أخويا عشان أنا بحب ربنا، وعشان أخويا ده ابن ربنا، وربنا اللي خلقه، وربنا اللي بيحبه، وربنا يبتغي خلاصه، وربنا حطه في عينيه، فبالتالي أنا بحبه. تفرق قوي واحد بيحب التاني عشان هو بيحب ربنا، وتفرق إنه بيحبه وربنا مش في باله خالص. حتى الآية بقى يعني واضحة شوية في رسالة معلمنا يوحنا الأولى، بيقول إن قال أحد إنه أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب، ولأن هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا. لو أنا ما حبيتش ربنا، ما فكرتش في ربنا خالص، وحبيت قريبي بس، يعني العلاقة أصبحت بيني وبينه فقط وربنا غايب عن وعيي، ممكن أوصل لنتيجة من اتنين، أو أوصل لنتيجتين والاتنين أوحش من بعض. ممكن تتحول المحبة دي إلى عمل اجتماعي فقط، لا يؤدي إلى خلاص النفس، ولا يسعى لخلاص النفس، ولا لتمجيد الله، ولا يعني أي مجد ربنا، عمل اجتماعي. بدليل إن ممكن نلاقي في الشعوب الملحدة اللي ما بتؤمنش خالص بوجود ربنا، عندهم أعمال محبة بينهم وبين بعض. يعني ممكن نلاقي دولة مثلا لا تؤمن بوجود الله خالص، مش يعني هنقول مثلا عندهم أفكار غلط أو بيهرطقوا، ده يعني ملحدين خالص، جبنا أسوأ مثل. يعني بنلاقي بينهم وبين بعض في أعمال محبة، يعني مثلا بيعولوا أيتام، بيعولوا أرامل، بيصرفوا على الفقراء، بيعالجوا المساكين، ما هو ده عمل محبة بشري بين إنسان وإنسان، وهما الاتنين مش في بالهم ربنا خالص. طب هل أنا بس محبتي لقريبي على هذا المستوى؟ طب فرقت عنهم إيه؟ فرقت عنهم إيه؟ لا، تفرق كتير قوي. يعني المفروض أنا بحب بقلب نابع من محبة ربنا. هما ممكن يحبوا عمل اجتماعي، لكن لو الحاجة دي احتاجت بذل أو تضحية أو اتضاع، بيقفوا عند هذا المستوى، ما يقدروش يكملوا. ممكن المحبة لو مش نابعة من محبة ربنا تتحول إلى أنانية، يعني أحب عشان أنا آخد بقى، لأن المحبة الإلهية محبة فيها بذل، هكذا أحب الله العالم حتى بذل. لكن المحبة اللي مش نابعة من ربنا ممكن تتحول إلى محبة فيها أنانية. يبقى يا إما تتوقف عند العمل الاجتماعي فقط وما تؤديش لخلاص النفس ولا لتمجيد الله، أو تتحول لمحبة أنانية، وهنشوف حاجات زي كده بعد شوية. بنتعجب من محبة القديسين للبشر، يعني هديكوا بقى أمثلة إيجابية. الناس القديسين ممكن قوي ما يكونش ليهم أي تعامل مباشر مع الناس زي المتوحدين أو غيره، لكن هل معنى كده ان هم ناقصين في محبتهم للبشر؟ يعني انا عايز اديكم المستوى الاعلى من التعامل، يعني الحاجه اللي نابعه من ربنا بقى. القديسين ليكون ان هم بيحبوا ربنا قوي قوي قوي، وصلت محبتهم للبشر حتى لو ما شافوهمش، او وصلت المحبه بينهم وبين بعض الى مستويات عاليه جدا، وصلت لبعض القديسين فعلا الى بذل الذات، وان هو يكون مستعد ان هو يموت من اجل اخر. يعني لما نلاقي مثلا قديس بيسهر طول الليل يصلي من أجل الناس، أو نلاقي إنسان مثلا واحد زي القديس أبو مقار لما يسمع أن في راهب مريض وينزل لحد اسكندرية يجيب له حاجة. أنا عايز أوصل لحاجة، أن القديسين دول عشان قلبهم اتملأ بمحبة ربنا أصبحوا يحبوا بعض، بس على مستوى أعمق بكتير جدا جدا من أي إنسان ربنا غايب عن ذهنه. محبة الله بالضرورة هتقودني إلى محبة القريب، لكن العكس مش شرط. لو بديت بمحبة القريب بس مش شرط أوصل لمحبة ربنا، بدليل بقول في ناس لا تؤمن بالله وبتحب بعض. لكن أنا لو بديت بمحبة ربنا وركزت على محبة ربنا، بالضرورة هيمتلئ قلبي بمحبة الناس، وهتبقى محبة صافية وفيها بذل وفيها روح الاتضاع إلى أقصى حد ممكن، زي محبة القديسين وزي ما بديكوا أمثلة. يبقى نحط مبدأ: إذا أردت أن تصل إلى محبة حقيقية لأخيك، لازم جنب أعمال المحبة اللي بينك وبين القريب يكون ليك جهاد أن تقتني محبة الله، عشان محبة ربنا هي اللي هتحافظ لك على محبتك للقريب، وهي اللي هترشدك في محبة القريب. الإنسان اللي ما عندوش محبة ربنا ما يعرفش يميز في المعاملات مع القريب، ممكن تخش الأنانية، ممكن تخش أغراض مش سليمة في النص، وهو يهيأ له إن دي محبة. لكن عشان أحب قريبي بحسب فكر الله وبحسب قصد الله، لازم يكون لي عشرة مع ربنا ومحبة مع ربنا. يبقى محبة ربنا تديني ازاي اميز الخير والشر في المعاملات بيني وبين الناس، اعمل ايه وما اعملش ايه، الصح ايه والغلط ايه، مين اللي هيحكم في الحتة دي؟ ربنا. فإذا أنا ملياش علاقة بربنا ومحبة ربنا فاترة، أو يعني مش على بالي خالص ومليش عشرة بربنا وبس بهتم بالمعاملات بيني وبين القريب، ممكن أخطئ من غير معرفة. يعني حديكم مثل عشان الصورة تبقى قريبة أكتر. آدم من أجل محبته لحواء أخطأ. هنا كان ربنا غايب عن ذهن آدم، لكن بنقول آدم لو كان بيحب حواء من خلال محبته لربنا كان قال لها لأ، ده ربنا مدينا وصية وما يصحش أنا أكسر الوصية عشان خاطرك، لأن أنا بحب ربنا. أنا مفروض بحبك عشان أنا بحب ربنا وهو خلقك ليا، فأنا بحبك من خلال محبة ربنا. لكن هو بص للمحبة البشرية بينه وبينها بس وساب ربنا فأخطأ. هذه محبة ممكن تقود للخطأ لأن ربنا مش موجود في ذهني. عشان كده بقول النقطة الأولى، محبتي للقريب ينبغي أن تنبع من محبتي لربنا واهتمامي الأول والأخير أن أنا بحب ربنا ولذلك أنا أحب القريب. لكن لو شلنا حتة ربنا ووقفنا عند مستوى القريب بس ممكن نوصل إلى أخطاء. مثال تاني، عالي الكاهن كان بيحب أولاده، مش خطأ إن أب يحب أولاده، بس هو حب أولاده ونسي ربنا. أولاده بيغلطوا وهو عارف إن أولاده بيغلطوا، بس من أجل محبته هو بص للمحبة بينه وبين القريب بس، ما تشغلش بمحبته لربنا، فما وبخهمش، ما وقفهمش عند حدودهم، ما نبههمش رغم انه عارف. فكانت النتيجة كارثة عليه وعلى اولاده، وهو اتحاسب بشر اولاده. واخدين بالكو؟ يبقى مهم جدا ان محبتي مع القريب تبقى محبة نابعة من محبة ربنا. دايما الفكر اللي شغلني ان انا بحب ربنا، وليكون ان انا بحب ربنا لابد ان انا احب القريب، لان القريب ده خليقة ربنا وعلى صورة الله، حتى لو كان انسان وحش او كويس احنا مش بنفرس في الحتة دي. لكن انا عايز اقول لو ذهني دايما مشغول بربنا اساسا وبعلاقتي بربنا اساسا وبعشرتي بربنا اساسا، هتبقى محبتي للقريب على مستوى سامي جدا وعميق جدا وامين جدا، ويساعدني أنا وهو على خلاص نفوسنا. لكن لو شلنا ربنا ممكن نحب محبة زي بتاعت آدم وحواء وزي عالي وممكن نخطئ. برضو من الأمثلة اللي يعني اللي للمحبة البشرية اللي تقود للخطأ، إيزابل بتحب جوزها وجوزها زعلان وعنده مشكلة كبيرة. لا، أنا بحبك وأنا هحللك المشكلة بتاعتك، تعال نموت فلان وناخد الحقل بتاعه، نبوت الإزرائيل وناخد الحقل. هي لما عملت كده عملت كده بدافع ايه؟ محبتها لجوزها. هو محبة بين طرفين، بين اتنين بشر. لكن فين ربنا في الموضوع؟ ما كانش ربنا موجود. فالمحبة قادت اليه الى قتل والى اغتصاب حقل والى مشاكل كبيرة جدا، وجت عليهم بقى بنتائج سيئة جدا. عشان كده بقول نحط الشرط الاول، دايما نفكر ان محبتي للقريب لابد ان تنبع من محبتي لربنا، وانا اولا بحب ربنا وأنا لي إخلاص لربنا وأمان لربنا، هلاقي نفسي بحب القريب بالضرورة بس بصورة طبيعية وصورة مسيحية وصورة هادية تساعده هو على خلاص نفسه، أبقى أنا مهتم بخلاص نفسه وهو يساعدني على خلاص نفسي بأداء هذه المحبة. ندي مثل بقى إيجابي، واحد زي يوسف اتعرضت عليه محبة بين رجل وامرأة ما فيش مشكلة، لكن هذه المحبة تخالف كلام ربنا، قال لا ده ما ينفعش، كيف أصنع هذا الشر العظيم أخت؟ لو ربنا ما كانش في ضمير يوسف، ملوش علاقة بربنا، مش مهتم بعلاقته بربنا، ربنا مش شاغل ذهنه خالص، كان يوسف ده ممكن يعمل الخطية ويجيب 100 مبرر للوضع اللي هو فيه. يعني هو كان في وضع زي ما بيقولوا لا يحسد عليه، لكن لأن ربنا شغله فهو بيشوف هل طب محبتي لهذه المرأة نابعة من محبة ربنا؟ هل محبتي لهذه المرأة تمجد الله؟ هل محبتي لهذه المرأة ترضي الله؟ لا، يبقى هنا لا، يبقى دي مش محبة. عشان كده بقول مهم جدا، مع كلمة محبة دي كبيرة، واحد يقول يعني هو هي بتقول له أنا بحبك، لكن هي مش محبة، دي غريزة وخطية وحاجات تانية كتير قوي. فالمحبة أول شرط ليها إنها تكون نابعة من محبة ربنا. ندي علامة بسيطة نقول إذا أردت أن تعرف إن كانت محبتك لأخيك نبعة من محبتك لربنا ولا لا، شوف هل هذه المحبة تتفق مع وصايا الإنجيل ولا لا. أي محبة، أي عمل بينك وبين القريب يكسر وصايا الإنجيل، يبقى هو عمل مش نابع من محبتك لربنا. يعني ده التطبيق العملي. لو قلت طب أنا أعرف إزاي محبتي لقريبي دي نابعة من ربنا ولا نابعة من ذاتي ولا نابعة من شهواتي ولا غلط ولا صح، وإيه الأبعاد بتاعتها؟ أقول لك المرجع بتاعك الوصية. ربنا أعطانا حدود في الوصية وأعطانا وصايا كتير جدا. الإنسان المنشغل بمحبته لربنا بيقرأ الكتاب المقدس يعرف الحدود دي، ويعرف هو إمتى بيتخطى الغلط والصح، وإمتى بيخش في الحتة اللي المفروض ما يخشش فيها، وإمتى هو بدأ يكسر وصية الله وبدأت هذه المحبة تبقى محبة بشرية خارج محبة الله. محبة ربنا واسعة جدا وتساعد الإنسان أن يعمل أعمال جبارة جدا جدا، لكن أعمال المحبة إن لم تكن نابعة من محبة ربنا ممكن تكون كويسة على المستوى الاجتماعي، نسميها عمل اجتماعي، لكن عشان نسميها محبة بحسب فكر الإنجيل وبحسب ما هو في قلب الله، لا، المحبة تكون ناقصة. يبقى أول نقطة أن محبتي للقريب يجب أن تنبع من محبة ربنا. بحبه علشان بحب ربنا، مش بحبه بس كده بيني وبينه، بحبه ربنا هو اللي شاغل ذهني وبالتالي أنا بحبه. يعني مثلا لو واحد بيحب واحد بالطبيعة هيحب ولاده وهيحب أسرته. تفرق أن أنا أحب الولد بس وما فكرش في أبوه خالص، ممكن في أجي في وقت أزعل أبوه، أساعد الولد ده يعمل غلط ويتخطى وصايا أبوه ويكسر كلام أبوه، لكن أنا لو مشغول بأبوه بحبه هتبقى محبتي للولاد طبيعية جدا وأمينة ومخلصة وسليمة، وتبقى لها حدودها. لأن دايما أقول طب أنا لو حبيت الولد أو شجعته على الحاجة دي أبوه يزعل ولا ما يزعلش؟ أنا بقربها شوية، بقرب التفكير. يعني كل واحد فيكم له أصدقاء، أنت لو بتحب صديقك بالتالي بتحب ولاده، لكن لما بتيجي تتعامل مع أولاده مين اللي في ذهنك في الأول؟ صديقك اللي أنت بتحبه. لو الولد جه اشتكالك من حاجة من بابا وأنت عارف أن أبوه قال له ما تعملش كده، تبدأ تشجعه تقول لا اعمل يا حبيبي ما يهمكش من بابا؟ لا، ليه؟ لأنك أنت بتحب صديقه وبالتالي بتحبه، فبتحبه من خلال محبة أبوه. الملمح الثاني للمحبة المسيحية أنها محبة باذلة وعملية، يعني مش بالكلام ومش بالشعارات ومش بالوعظ، محبة لازم تتحول إلى خطوات عملية أعملها بالفعل، ولازم فيها روح البذل. اللي بيميز المحبة المسيحية روح البذل. يعني برضو بمن العلامات اسأل نفسك أنا لما بحب فلان تعبت من أجله قد إيه، احتملته قد إيه، بذلت قد إيه، صبرت معاه قد ايه، شجعته قد ايه، اديته قد ايه. دايما فكر في حته البذل. المحبه المسيحيه تتميز بالبذل، ما تاخدش، ما تقولش انا اخدت ايه منه، انا اخدت ايه من الخدمه ومن تعبها ومن المشوار ومن اخوه المسيح، ما تقولش انا اخدت ايه، قول انا اديت قد ايه. اذا لقيت نفسك ما اديتش كفايه لا ادي واتعب. محبه باذله، وده مبدا انجيلي زي ما بيقول معلمنا يوحنا في رسالته الاولى برضو، يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل إيه؟ بالعمل والحق. يبقى برضو ممكن واحد يتشدق بالمحبة، وممكن واحد يقول أنا بحب كل الناس وأنا 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 وأنا، طب نقول له عملت إيه من أجلهم؟ ولا حاجة ولا حاجة. يبقى المحبة بتظهر في المعاملة. الآباء القديسين يعني بيقولوا قول جميل شوية، بيقولوا إن ربنا هيكافئ كل إنسان على قدر المحبة اللي كانت في أعماله، مش على قد العمل نفسه حجمه قد إيه أو البذل قد إيه، على قد المحبة اللي في داخل هذا العمل. يعني ممكن واحد يكون غني يدي الكنيسة فلوس كتير قوي أو يعمل حاجة كبيرة حجم العمل كبير من بره، لكن هو في قلبه مفيش محبة. ممكن بتحصل، ربنا هيحاسبه على قد المحبة مش على قد الفلوس اللي صرفها ولا قد الجهد اللي صرفه. ربنا عايز حتة المحبة. وممكن واحد تاني يعمل عمل في خارجه بسيط وفي ظاهره صغير انه يزور واحد بس، لكن قلبه مليان بالمحبة. ده عند ربنا اكتر من دكها، رغم ان ده ممكن يكون عمل خارجي كبير، بس ما فيهوش محبة، مش من اجل الله، ممكن من اجل اي حاجة تانية، ومش شرط تكون حاجة يعني دافع وحش، بس هو مش منشغل بالمحبة. فاحد القديسين قال ربنا هيكافئ الانسان حسب مقدار المحبة الموجودة في هذا العمل اللي هو بيعمله وبيبذل فيه. لازم المحبة تكون باذلة وتكون عملية، بنشبهها بأعضاء الجسم. بأعضاء الجسم يعني الجسد كله أعضاء مختلفة، لحمه وعظمه وإيده ورجله ومفاصل، لكن لما تبص لجسمك تلاقي كله بيبذل من أجل بعض. لو اتجرحت أي جرح حتى في طرف رجلك كده من تحت، هتلاقي إيدك بتتمد وذهنك متألم وبيفكر. يعني الجسد مفيش عضو بيفكر في نفسه، كل عضو شغله من أجل الآخر. الكبد يشتغل عشان يفرس كده، والقلب بيعمل مش عارف إيه، والعقل كله بيدي بعض، كله بيدي بعض، وكله باكي على بعض، وكله بيحب بعض بصورة عملية. لكن لو أنا مثلا جيت النهاردة اتجرحت، وبعدين قعدت كده حطيت إيدي في جيوبي وقعدت أتأمل في الجرح ده، ينفع كده يخف الجرح؟ ما يخفش، لازم كله يشتغل مع بعض. فالمحبة النظرية ما تنفعش، لازم كله يشتغل مع بعض، ولازم كله يحط إيده مع بعض. عشان كده الإنسان لما يشوف أخوه مثلا في أزمة أو في ضيقة، ما ينفعش يقول أنا بحبه بالكلام، لازم يحط إيده معاه، يواسي الإنسان في أحزانه، يزور المريض في مرضه، ينفق على الفقير، يساعد المحتاج. وعشان كده إحنا عارفين الدينونة الأخيرة هتبقى على حساب هذا المنهج، لما ربنا بيقول كنت شفناك فين يا رب؟ قال اللي عملته مع إخوات الأصل اللي موجودين في العالم فبي قد عملتم. لذلك كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. معلمنا يعقوب يقول كده ويدي مثل، يعني يدي النصيح ويدي مثل. لو واحد أخ أو أخت عريان وجيت أنت قلت له ومعتز للقوت، قلت له روح ربنا معك وعيش بسلام واستدفئ واشبع، ولم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ مدام في إيدك تقدر تدي، أنت مطالب تدي. مش في إيدك، ممكن تدي بحاجات تانية. يعني هذا البذل وهذه المحبة العملية، اوعى نفهم ان هي محبة بس على مستوى المادة، لا، انا بتكلم على حتة البذل. ممكن المحبة دي تكون بالكلام بس فيها نوع من البذل. يعني المحبة العملية مثلا واحد بيشوف واحد تعبان او حاجة، يقف جنبه ويكلمه ويشجعه وينصحه ويديله امل ويديله رجاء ويحكي له حكايات، دي محبة نسميها محبة باذلة وعملية. ربنا ما فيهاش عمل مادي، يعني ما فيهاش جهد جسداني، لكن فيها روح البذل وفيها أداء عمل، مش محبة نظرية ومشيت. بس ممكن إنسان يتخدع بالحتة، يفتكر أنه بيحب لكن هو لا يستطيع أن يبذل، ومش عايز يعمل حاجة من أجل أي حد. هنا نقول له لا، المحبة بتاعتك دي مش صح. ممكن المحبة تكون بإظهار المشاعر، مش لازم أنا أروح وآجي، إظهار المشاعر. مارس حق السورياني عنده قول جميل قوي، يقول إذا أتاك، طبعا بيكلم الرهبان وعارف أن الرهبان ناس غلابة وفقرة، يقول إذا جاءك فقير وما عندكش تديله حاجة، ابتسم في وجهه، يجوز هو محتاج هذه الابتسامة وهذه المشاعر أكتر من القرش اللي هتدهوله. لكن لو عندك أنت مطالب تديله. عشان كده الأباء القديسين كنا نلاقي عندهم الوجهين، يبذلوا في الصلاة، والصلاة من أجل الآخرين قمة البذل الروحي. هو هتفتكروا أن دي حاجة سلبية، الناس تقول لك الرهبان قاعدين بيعملوا إيه. مرة في راهب روسي اسمه سلوان كان عايش في جبل أسس، كان يعني عادته كده أنه يحب يسهر طول الليل يصلي من أجل العمال بتوعه، محبته محبة كبيرة قوي. فمرة قالوا له يعني هو عمل الصلاة ده يعني حاجة صعبة، يعني عملية صعبة، فقال قول جميلة، قال لهم الصلاة هي سفك دم. أنا كأني ببذل من دمي في الصلاة، أنا طول الليل بدموع بصلي من أجل شوية العمال اللي أنا بخدمهم في الدير. أنا عارف مشكلة فلان وده عنده مش عارف إيه، كان وقتها روسيا بعد البتاع الشيوعية والشعب المسيحي كله تشتت، فكان كمية عمال كبيرة قوي راحت لجبل أسس واشتغلت في الدير بتاع الروس، فهو شاعر بمشاكلهم. فطول الليل، هو راجل فقير مش هيقدر يديهم فلوس، لكن طول الليل بيصلي من أجله، وقال الصلاة معناها سفك دم. فممكن تبقى المحبة باذلة وعملية من خلال يا إما الجهد الخارجي فعلا، يا إما من خلال الصلاة، من خلال المشاعر، أقدم المشاعر، من خلال الكلام، حتى من خلال ملامح الوجه. ممكن تخدم اللي قدامك بملامح وجهك، لما يجد فيك السلام والبشاشة والترحاب والوجه، يعني زي القديس الأنبا أنطونيوس لما الراهب ما قعدش يسأل وقال له أنت ما بتسألش زي الباقيين، قال له يكفيني الوجه النظر إلى وجهك يا أبي، خدمه وقدم له المحبة بملامح وجهه. لكن فيها برضو دي محبة فيها نوع من البذل ونوع من العطاء. القديسين بنقول كان عندهم الوجهين، لما بيلاقوا واحد بينهم مريض كانوا يخدموه. يعني قديس أبو مقار كان راجل متوحد، لكن لما لقى راهب مريض ومحتاج عيش طري وما عندهمش، كانوا بيجيبوا له عيش يقعد ناشف أيام كبيرة، وصل لحد اسكندرية جاب له عيش وجه. يعني إذا استطعت أن أقدم أقدم، مش في إيدي أقدم، يبقى حتى على الأقل بالمشاعر أو بالصلاة. وفي أنواع كثيرة لهذا البذل، يعني يمكن قدامكم المثل اللي جه في البستان بتاع الأنبا موسى والأنبا أرسانيوس، ده بيبذل بالصلاة والهدوء والسكون، والتاني كان يبذل بالمادة، يعني الضيف اللي يجي له يوكله ويطبخ له. فلما الراهب احتار مين فيهم الصح، شاف رؤية ان الاتنين صح، ده بيصلي من اجل الناس اللي بيجوله وبيهرب منهم لاجل خلاص نفسه، والتاني بيبذل بذل مادي وجسدي، الاتنين مقبولين عند ربنا بالتساوي. في قديسين بقى بصلوا في حتة البذل لحد ما هم فعلا بذلوا ذواتهم، يعني يمكن تقروا في سير الشهداء الشهيدة الست البنت العفيفة اللي هي يعني قبضوا عليها وحطوها في بيت وحش، واحد شاب تطوع انه ياخد مكانها وكان عارف ان ده هيعرضه للموت. يعني انا بوريكم ان المحبة البازلة ممكن توصل الى بذل الذات على مستوى زي ما السيد المسيح عمل، وفعلا هو قبض عليه وهما الاثنين استشهدوا. ولو بنقرا في سير القديسين في امثله كتيره بالطريقه دي، يعني في برضه قديس في الغرب اسمه تقريبا ميكس مليان كولبي كولومبي حاجه زي كده. المهم ده كان ايام الاضطهادات، وكانوا تقريبا في ناس يهود في عند في المانيا او حاجه، معسكرات ضخمة جدا ومساجين، وكان كل يوم بيجيبوا 10 يندهوهم كده يعني من دون ترتيب بأي صورة تلقائية ويضربوهم بالنار، كل يوم يموتوا 10 من الناس اللي هم ممسوكين دول. ففي يوم هو ندهوا 10 وبدأوا يموتوا فيهم، فلقى واحد منهار تماما وبيعيط وتعب جدا، فقال له في ايه؟ قال له ده انا عندي اسره كبيره وهيحصل ايه لمراتي، ولا تعبان قوي. فهو راح ليه؟ دي قصه واقعيه، وهذا الرجل اعرضت قداسته في بره، فراح هو لقائد السجن قال له ممكن انا اموت بدل فلان؟ قال له ايه الجنان اللي انت بتقوله؟ قال له انا راهب ومفيش حاجه يعني ورايا، وانا مستعد اخد دور فلان في القتل. وفعلا اتضرب الرصاص ومات، وعاش الراجل يعني بعد كده كانوا افرجوا عنهم وحصلت يعني الحرب ومش عارف ايه. فالراجل اللي كان مفروض يموت ربنا طول في عمره اكتر من 50 سنه لحد ما حضر اعلان قداسه هذا الراهب، وكان حاضر في الحفله وطلع قدام الناس قال لهم انا الانسان اللي الراهب ده مات من اجلي. فشوفوا البذل ده، يعني دي قمه البذل بقى. فاحنا لازم تكون محبتنا، العلامه الثانيه محبه عمليه ومحبه باذله. وبرضه بنقرا في السير، انا بجيب حاجات معاصره، يعني برضه ايام اليهود ما كانوا مضطهدين في المانيا كانوا بيحطوهم في السجون، وانتوا عارفين كانوا بيحطوهم في الافران، و وجم في مره في بعض المعسكرات من دي كانوا بيعملوا اوضه كبيره فيها بخار سام جدا، ويضحكوا عليهم على المساجين، يعني كلهم ياخدوا كده شويه يقولوا لهم تعالوا احنا هنوديكم مكان عشان تستحموا تتنظفوا. يعني طبعا اللي بيخش الاوضه بيفتحوا عليه الغاز وما يطلعش منها، مره مرتين ثلاثه كل يوم يعملوا العمليه. الناس المساجين كانوا مساجين كتير شكوا في العمليه دي، قال لك لا ده في حاجه، اللي بيروح ما بيرجعش. فجم في يوم برضو ياخدوا مجموعه، كانت في رهبه اسمها ماريا على ما اعتقد فرنسيه او حاجه زي كده، كانت بتخدمهم زي ممرضه في السجن هناك، وجت بنت صغيره وهم بيجرجروها يدخلوها يظهر، سمعت بقى وش ان هم دول رايحين يعني هيموتوا، فانهارت وقعدت تنفعل وتصرخ وقلبت الدنيا. طبعا لو ما سكتتش النتيجه ان كلهم هيتضربوا بالرصاص، كان يعني الوضع كان كده. فهي عشان تسكتها هذه الراهبة وهي عارفة تماما إيه اللي بيحصل جوه الأوضة، خدتها في حضنها قالت لها ما تخافيش يا حبيبتي تعال، أنا ده نخش معك، ده نخش نستحمى ومفيش أي حاجة ما تخافيش، خوف على الباقيين لأن كلهم هيتضربوا بالرصاص. ودخلت معها فعلا وماتت معها جوه الغاز السام بس عشان تحمي الباقيين من الضرب بالرصاص. فأنا بقول يعني المحبة البازلة بدي بعض النماذج أن ممكن توصل فعلا أن الإنسان يموت من أجل آخر، ليس لشيء إلا أنه بيحب ربنا وبيحاول يتشبه بالسيد المسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول عن أكيلا وبرسكيلا اللذين إيه وضع عنقيهما من أجل حياتي. ممكن الإنسان يضحي بنفسه من أجل الآخرين. الملمح الثالث، يعني احنا قلنا أول حاجة تكون محبة نابعة من محبتنا لربنا، تكون محبة عملية وبازلة. أفكر بعمل إيه، مش بالكلام أو بالتخيلات. الحاجة الثالثة أن تكون المحبة دي زي ما أنا قلت في الأول متفقة مع وصايا الكتاب المقدس، ده الشرط الثالث للمحبة المسيحية، ما تكونش محبة خارج الوصية أو محبة نكسر فيها وصية. يعني الكتاب كله متكامل، فأنا ما جيش أقول أنا بحب وعشان بحب أروح أتخطى وصايا الكتاب المقدس أو أكسر الوصية بتاعت الذي يحبني يحفظ وصاياي. فإذا أردت أن تعرف إذا كانت محبتك مقدسة أو لا قارنها بوصايا الإنجيل، قول المحبة دي متفقة مع الوصية ولا مش متفقة، أنا هكسر فيها كلام ربنا ولا لا، أو ببساطة عشان تقربها قول أنا لو عملت التصرف ده هزعل ربنا ولا ما هزعلهوش، هل ممكن ربنا يزعل مني؟ لو كان يزعل مني يبقى المحبة دي غير مسيحية أو مش محبة مقدسة. ادينا المثل بتاع آدم ازاي انه هو كسر وصية ربنا من اجل محبته لحواء، وازاي إيزابل لجأت الى حيلة والى قتل انسان من اجل محبتها لأخاب. كل المحبات دي ما نقدرش نقول ان هي تبع الكتاب المقدس. ممكن يعني قدامنا اصحاح حلو جدا اللي هو كورنثوس الاولى 13، لو عايز تعرف ملامح المحبة اقراه ويريد تحفظوه واظبط نفسك عليه، يعني في كل تصرفاتك خلي ليك مرجع من الكتاب المقدس، شوف ربنا قال ايه في الحتة دي، ربنا قال ولا ما قالش، يفرح ربنا ولا يزعل ربنا هذا التصرف. دي هتحط قدامنا نقطة مهمة، ان انا اكون مطلع على الكتاب المقدس، مهم جدا عشان اعيش محبة حلوة مسيحية بيني وبين القريب اكون عارف وصايا ربنا. زي ما بنقول اي واحد عشان نديله رخصة يسوق عربية لازم يكون ملم بقوانين المرور، وإلا هو ممكن يكسر قانون عن جهل وما يعرفش ويتخطى ويتحاسب. فأنا عشان برضو أخش في معاملات مع القريب لازم أكون عارف فكر ربنا، ليكن لكم فكر المسيح. ومش هعرف فكر ربنا أو إيه اللي يرضي ربنا أو إيه اللي يزعل ربنا إلا إذا كنت مطلع جدا على الكتاب المقدس ودارس للكتاب المقدس وفاهم للكتاب المقدس. المحبة ممكن تتخطى الناموس البشري حسب الكتاب المقدس، يعني بنشوف السيد المسيح كان كذا مرة يكسر السبت من أجل عمل محبة، وقال القول المشهور أن السبت وضع لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت. هو ده مثل يعني بدينا إزاي أن إحنا المحبة دي ممكن تبقى مش تخالف الوصية ومش يعني تكسر الوصية، لكن ممكن تسمو على الفكر البشري، ممكن تسمو على المستوى بتاع الناموس. المحبة اللي هي بحسب الإنجيل بتشمل كل الناس، ما تفرقش بين حد وبين حد، زي ما بيقول في رسالة روميا لا تجاز أحد عن شر بشر. محبة تشمل حتى الغرباء، يعني لو ما قرناش الكتاب المقدس ممكن عيننا ما تتفتحش على المحبة دي. في ناس ولكن ما قدرش أحب العدو، مين اللي قال كده؟ لا، إحنا لما نحب العدو نقول له المسيح قال كده، عندنا وصية بتقول كده، ربنا قال كده. فلو أنا مش بقرأ الكتاب المقدس هعرف إزاي أن أنا مفروض أحب الغرباء زي ما قال أحب الغريب لأنكم كنتم نزلاء في أرض مصر، مفروض أحب الأعداء حتى حبوا أعداءكم. فمهم جدا أن تكون محبتي للقريب نابعة من وصايا الكتاب المقدس. حتى الخطاة وحتى الأشرار إحنا مفروض بنحبهم، يعني قيل عن السيد المسيح لقب جميل جدا كان محبا للعشارين والخطاة، كان محبا للعشار. فاحنا ناخد فكر المسيح في الكتاب المقدس ونحطه في التنفيذ العملي في المحبه مع القريب. يعني برضو من الايات اللي حلوه هنا: اذا انسيق احد واخذ في زله فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعه، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض. فلو انا مش قاري الحاجات دي ومش عارف المسيح بيفكر ازاي، ممكن ما اعرفش احب قريبي محبه ترضي الله. برضو المحبه النابعه من الانجيل تتشفع في الخطاه وتتشفع في الاشرار. قدامنا امثله كتيره، مثلا ابراهيم لما كان بيلاجج مع ربنا عشان خلاص سدوم وعموره، محبه نابعه من فكر الله، من قلب الله. او زي مثلا موسى النبي لما كان كل ما يجي ربنا يغضب على شعب اسرائيل يقف هو يتوسط لهذا الشعب، محبة نابعة من فكر الله. المحبة اللي بحسب الكتاب المقدس تخليني برضو أحب الفقراء، العشور والبكور والحاجات دي كلها محبة عملية زي أحب الفقراء. وهتلاقوا في تاريخ الكنيسة قديسين كتير قوي يعني برعوا جدا في محبة الفقير وفي العطاء للناس الفقراء. يعني مثلا أنا تعاملي مع الفقير ده نوع من المحبة. طب ايه ملامحه؟ باخدها من الكتاب المقدس. المعطي المسرور يحبه الرب، يبقى اعرف ان لازم هذا العطاء يكون بسرور، يكون من قلبي، يكون بفرح، يكون باحترام للي قدامي. يعني الملامح دي لو انا مش ملم بالكتاب المقدس مش هعرف اوصل لها. في مبدأ روحي هنا بنحطه في الاخر، يعني نابع من الكتاب المقدس، ان اي حاجة عايز ربنا يعملها معك اعملها مع القريب. يعني يقولوا كده القديسين: إذا أردت أن يرحمك الله هتقول له يا رب ارحمني، يقول لك ارحم أخوك وأنا أرحمك. يا رب ساعدني، يقول لك اساعد أخوك وأنا أساعدك. يا رب نجحني، يقول لك ساعد أخوك أنه ينجح وأنا أنجحك. ده المبدأ اللي موجود في الكتاب. فأنا لو مش بقرأ الكتاب المقدس إزاي هعرف هذا المبدأ، وإزاي هعرف أتعامل مع القريب إزاي؟ فمهم جدا أن أكون مطلع على الكتاب المقدس عشان أعرف اني انا اتعامل مع القريب بصورة ترضي قلب الله. شوف احنا دايما بنتكلم عن ربنا، دايما منشغلين بفكر الله، مش اهتمامنا نرضي بعض، وإلا هنقع في مشاكل زي اخاب وادم وغيره. لكن لازم ربنا اللي شاغل ذهني والوصية شغلة ذهني. ربنا بيقول ايه في الانجيل؟ ربنا عايز ايه؟ فكره ماشي ازاي؟ ايه اللي يرضي؟ ايه اللي يزعله؟ ايه اللي يغضبه؟ ايه اللي يفرحه؟ انا لازم بظبط نفسي على الكتاب المقدس. ده مهم جدا جدا جدا. والا في ناس كتير قوي ممكن يتخيلوا ان هم بيعملوا اعمال فيها محبه وتكون بالعكس تماما في قصد الله. هو قاصد كده لكن في عين ربنا دي محبه مرفوضه تماما، ممكن تكون معاكسه. يعني يكفي ان بقول لكم واحده زي ايزابل عشان ترضي جوزها، عشان بتحب جوزها من اجل محبتها لجوزها، رغم ان هذه المحبه مفروض محبه مقدسه، محدش بيقول ان الواحده تكره جوزها، بس عشان أرضي جوزي أفرحه أو أموت الراجل وأعمل له مشكلة وأعمل له أتبلع عليه وأقتله وأخد حقله عشان أرضي جوزي. هي دي محبة ما كانتش إطلاقا ترضي قلب الله، رغم أنها شعرة بدافع الحب بتعمل كده. فمحبة نابعة من محبتي إلى الله، محبة عملية بازلة، محبة تتفق مع وصايا الكتاب المقدس. دي ملامح للمحبة المسيحية، ان احنا كلنا عايشين مع بعض طول النهار وطول اللي احنا في معاملات مع بعض. لكن بقول اللي بيغيب عنه المبادئ دي ان ربنا يكون في ذهنه في قلبه يفكر: طب انا بذلت قد ايه وعملت ايه بصورة عملية؟ هل المحبة دي تتفق مع الكتاب المقدس ولا ممكن الشيطان يمسك بايده ويضحك عليه ويدخله في اماكن صعبة جدا تحت برضو بند المحبة؟ ربنا يعطينا أن نكون يعني ممتلئين بالمحبة المسيحية حسب فكر الله، نرضي الله بهذه المحبة، نقود الناس لخلاص نفوسهم، وتبقى المحبة دي بركة لحياتنا، هي تقودنا برضو لخلاص نفوسنا. إلهنا كل المجد للأبد.